بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
البحث في الترتب وفيه جهات الأولى الباح حول ثمرة الترتب وهنا ثمرتان أليس ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أن الخطابين المتنافيين إنما يخرجان عن التعارض إذا قلنا بإمكان الترتب وإلا فهما متعارضان وبيان ذلك أنه إذا صدر من المولى أقم الصلاة وصدر منه أجل النجاسة فلو نظرنا لهذين الخطابين لرأينا أنهما متعارضان بلحاظ إطلاقيهما فإن قوله أزل النجاسة مطلق أي سواء اشتغلت للصلاة أو لم تشتغل وقوله أقم الصلاة مطلق سواء اشتغلت بإزالة النجاسة أم لم تشتغل فإطلاق كل منهما لحال الاشتغال بالآخر يوجب وقوع المعارضة بين هذين الإطلاقين إذ لا يعقل اجتماع أقم الصلاة وأزل حال الاشتغال بالإزالة أو بالصلاة وبناء على هذا فلا يبقى فرق بين باب التعارض وباب التزاحم لأن المتزاحمين إذا نظرنا لإطلاقيهما لحال الاشتغال فهما متعارضان لذلك من أجل الفرار عن التعارض لا بد من إضافة قيدين. القيد الأول إمكان الترتب، فإذا لم نقل بإمكانه فإن كلا من الخطابين مطلق، وأما إذا قلنا بإمكان الترتب فلا محالة، الخطاب الثاني وهو قوله أقم الصلاة ليس مطلقا لحال الاشتغال بالصلاة بالإزالة، وإنما هو في فرض عدم الإزالة. فقوله أزل مطلقا بلحاظ كونه أهان، وأما قوله صلي فهو متقيد جعلا بفرض عدم الإزالة، فلم يلتقيا في فرض الإزالة فيرد محذور التعارض. إذن القول بإمكان الترتب رافع للتعارض بلحاظ أن الترتب تقييد لأحد الأمرين بفرض ترك الآخر وعدم الاشتغال به، ولذلك يدخل الخطابان بناء على القول بإمكان الترتب في التزاحم لا في التعارض، بمعنى أن كلا الخطابين بما أنه مقيد بالقدرة فهو يستدعي صرف القدرة في جانبه وفي امتثاله، وهذا هو معنى التزاحم. القيد الثاني أن كل خطاب فهو متقيد لبان بأن لا يشتغل المكلف بواجب مكافئ، ولولا هذا القيد اللبي الارتكازي لكان مقتضى إطلاق كل دليل أنه ليس له مكافئ، ف فإن إطلاق قوله أجل النجاسة يعني عليك الإزالة في تمام الحالات، وهذا يعني أن ليس للإزالة مكافئ، ولذلك أطلق المولى خطابه. كما أن قوله أقم الصلاة لو كان مطلقاً لكان مقتضى إطلاقه أن ليس له مكافئ، ولذلك أطلقه المولى. فيقع التعارض بين هذين الإطلاقين عند قصور القدرة عن الجمع بينهما، حيث إن مفاد أذل النجاسة أن الأمر ثابت وإن اشتغلت بالصلاة، لأن الإزالة لا مكافئ لها، والعفو أيضا. فيقع التعارض بينهما. أما إذا قلنا بالمقيد اللبي، وهو أن كل من الخطابين متقيد بأن لا تشتغل بالمكافئ، فقوله صلي ليس مطلقا كي يستفاد من عدم وجود مكافئ، بل هو مشروط لبان بأن لا تشتغل بالمكافئ. وأما ما هو مكافئ وما ليس بمكافئ فليس الخطاب في مقام بيانه، إنما هو في مقام بيان أن هذا الأمر فعلي إن لم تشتغل بمكافئه. فبما أنه مقيد فلا ينفي وجود شنو؟ مكافئ له. نظير أن يقول أكرم زيدان إن لم تجد هاشميا غيره، فإن هذا الخطاب لا ينفي وجود هاشمي آخر، بخلاف ما لو قال أكرم زيدان فإن مقتضى إطلاقه أن لا مكافئ له، يستحق الإكرام مثله مثلا أو نحوه. إذن فنحن نحتاج لهذا المقيد اللبي كي لا يقع التعارض، لأن التعارض بين المطلقين وأما المشروطان بما هما مشروطان فلا تعارض بينهما. ففعلية الأول عند عدم الاشتغال بالمكافئ، ولعل الثاني مكافئ، وفعلية الثاني عند عدم الاشتغال بالمكافئ ولعل الأول مكافئ، فهما بما هما مشروطان شنو؟ لا تعارض بينهما. إنما يقع التزاحم بينهما في حالة القدرة، حيث إن كل منهما كما هو مشروط بأن لا تصرف القدرة في المكافئ، فهو مشروط بالقدرة أيضا على فعل متعلقه. فإذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما، والمفروض أن القدرة واحدة، فكل منهما يجر النار إلى قرصه، فيقع التزاحم بينهما وإن لم يكونا متعارضين. لكن هذا المقيد اللبي كما ذكرنا لا يكفي في حل التعارض، والسر في ذلك أنه لو لم يشتغل بشيء، لا بالإزالة ولا بالصلاة، فإن كل منهما سيكون فعليا حينئذ لفعلية شرطه، إذ كل منهما مشروط بأن لا يشتغل بالمكافئ، فإذا لم يشتغل بشيء منهما صار المشروطان فعليين بفعليات شرطيهما، فعاد التعارض في ظرف عدم الاشتغال. ومن هنا نحتاج الى قيد الاخر، وهو قيد الترتب، حيث نقول في هذا الفرض وهو فرض عدم الاشتغال احدهما فعلي دون الاخر بناء على الامر الترتبي، فلم يجتمعا في ظرف واحدين كي يحلل كي ياتي محذور التعارض. فالتعارض يا مولانا ومقتدانا يحتاج فالتزاحم يا مولانا يحتاج إلى القيدين، إذ لولاهما لكان الخطابان المتنافيان في مرحلة الامتثال من قبيل متعارضين. هذه هي الثمرة الأولى التي أفادها السيد الصدر القول بال يعني يعاقب عقابه، بل محذور يعني الشارع رفع أمره لأمره فعلي يلزم فعلية الأمر بالدين. فليكن عدم إرادته ما تغير أنه ما ضدناه، عدم إرادته وإرادته لا تغير الواقع، بالنتيجة ما ضدان. الإزالة والصلاة ضدان. الآن الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة شنو؟ فعلي في حقه، يلزم الأمر بالدين. وإلا لو كل واحد نروح للعصاة نقول ماكو مانع من الأمر بالأبدان في حق العصاة، لأنه ما يريد يمتثلوا، فلا مانع من الأمر بالأبدان في حق العصاة، فيقال لهذا العاصي مثلا صلي ولا تصلي، ما رايح انت هذا لا معنى له. قبيح بعد صدور الأمر للضدين من المولى الحكيم قبيح، سواء أراد أن يمتثل أو لم يرد أن يمتثل، مسألة الامتثال لا دخل لها في الموضوع. بالنتيجة الأمر بالضدين يعني استحقاق عقوبتين على قدرة واحدة، هما يقدر يفعلهما ومع ذلك يعاقب بعقوبتين لأن كلا الأمرين فعلي في حقه. كيف يكون هذه أمور ارتكازية عقلائية؟ بعد العقلاء يستقرحون هذا، شون أنت صدر علي أمرين وتعاقبني عقوبتين والحال بأنني لا أقدر إلا على فعل أحدهما؟ كيف يكون هذا؟ مو بسوء اختيار، اختيار موجود ما راح مكان. أي عصيان الآن هو كلا الأمرين فعليا ترك، لأنه عصى ترك الاشتغال. العصيان متى يصدق؟ إذا انتقل موضوع الوقت راح، الآن هو الوقت ما زال باقي يقدر يسوي هذا. والآن في آن الترك، في آن الترك كلا الأمرين فعليان في حقه، وفعلية الأمر بالضدين قبيح. شفتوا في حال الترك يا شيخنا، متركزوا على نقطة، في حال تركهما لو في حال الامتثال، أدرس في حال تركهما الأمران فعليان أو لا؟ فعلية الأمر بالضدين في هذا الآن قبيح. سبب أي شيء؟ نفس صدور الأمر بالضدين قبيح بأي كلام؟ نفس صدور الأمر بالضدين لعبد واحد لقدرة واحدة محال. شنو الفرق بينه وبين الضدين اللذين لا ثالث لهما؟ مو من باب التزاحم أصلا. لو قال المولى في آن واحد تحرك واسكن، نقول ماكو مانع من الأمر بالضدين، شنو؟ لأنه بالنتيجة ما راح يسوي إلا واحد منهما. إذا على أي حال صدور الأمر بالضدين في حقه مع عدم قدرته إلا على امتثال أحدهما قبيح. نعم، أي أثر نتصور للوجوب والباعثية؟ أي أثر نتصور للوجوب والباعثية؟ عشان الآن الأثر الواضح هو استلزام العقوبة. أي أثر نتصوره فهو كذلك. يقولون لا تزاحم في المستحبات. لما؟ لأن الاستحباب ليس علة تامة للوقوع في العمل بخلاف الإلزام، فهو علة تامة للوقوع في العمل. بما أن الإلزام علة تامة للوقوع في العمل فإلزامه، مشكلة في الإلزام، إلزامه بعملين متضادين هذا هو المحذور. أما المستحب مليون مستحب في الآن واحد. لما؟ لأن الاستحباب ليس علة موقعة في العمل. إذا أردت الثواب هذا، إذا أردت الثواب هذا، إذا استطعت أن تجمع بين خمسة مستحبات لخمسة ثوابات فكذلك. نعم، باعتبار أنه لا إلزام، باعتبار أنه انتفاء حيثية الإلزام، فالمشكلة في حيثية الإلزام. طب هذا ما ذكره السيد. الثمرة الثانية، ما ذكره سيدنا قدس سره السمو دقيق في مبحثنا هذا. خب شنو علاقة من مبحث؟ نحن الآن نتكلم لو تركهما معا هل يكون الأمران فعليين في حقه أو لا؟ هذا نتكلم فيه. هذا هو شنو؟ إذا ترك الأول يعني تقول بإمكان الترتب؟ أنا قلنا إذا كان الترتب يرتفع الإشكال، أنا قلنا هذا الآن جيبين بناء على عدم قول بإمكان الترتب. المحذور يريد قصدكم أدري نشكال الكفاية. حين إحنا الآن نبحث عن القول بإمكان الترتب، ما هي الإشكالات؟ لا تبحث عنها الآن. أنا من الآن أجيب إشكال الترتب أقول هذا واضح قدامكم. إحنا نقول بناء على الإمكان وانتفاء الإشكالات يرتفع التعارض، أما بناء على ورود الإشكال شلون؟ يعني لا نقول بالترتب، هذا اللي قاعدين نقوله. إذا الترتب مو ممكن ولو لإشكال صاحب الكفاية، إذا بالنتيجة يقع التعارض بين الخطابين، ولذا صاحب الكفاية يرى التعارض. إذا الترتب ممكن يعني لا إشكال فيه فلا تعارض بل تزاحم، نقول لا أكو إشكال فيه، يعني إذا مو ممكن. رجعنا إلى نفس البحث، كلامنا على فرض الإمكان يعني ماكو مشكلة في الترتب يرتفع التعارض. ما إذا قلنا أكو مشكلة وهي الدعوة صاحب الكفاية، رجعنا إلى القول بعدم الإمكان فيرجع محذور التعارض. الثمرة الثانية ما ذكره سيدنا قدس سره ويبتني على مقدماته. ألف، إنما يحتاج للقول بالترتب بناء على أن القدرة دخيلة في مرحلة الجعل، فإنه بناء على أن القدرة دخيلة في الجعل فيقال بما أن القدرة واحدة في مقام التزاحم فكل يجر القدرة إليه فلقع التزاحم. أما إذا قلنا بأن القدرة لا دخل لها في الجعل وإنما هي دخيلة في عالم التنجز فقط، مثلها مثل العلم، فبناء على هذا لا يتصور تعارض أصلا بين قوله أزل النجاسة وقوله أقم الصلاة، لأنه لم يؤخذ في كلا الخطابين القدرة، فهو لا يزيد على تكليف العاجز. وقد أفاد سيدنا قدس سره بأن تكليف العاجز صحيح، غايته أنه ليس بمتنجزين، نظير تكليف الجاهل، فإن شمول الخطاب للجاهل لا محذور فيه لأنه لم يؤخذ في الخطاب العلم به فيشمل الجاهل، غاية ما في الباب أنه ليس منجزا في حقه أي لا يعاقب على تركه. فكذلك شمول الخطاب للعاجز لا محذور فيه لعدم أخذ القدرة في نفس الجهة، غايته أنه ليس متنجزا عليه أي ليس معاقبا. وبناء على هذا فلا تعارض بين الخطابين أصلا ولا تنافي بينهما أصلا. فإذا قصرت القدرة عن الجمع بينهما فغايته أنه معاقب عقابا واحدا على تركهما، يعني لو تركهما معا لعوقب عقابا واحدا. لأنه مانعا ليس متنجزين عليه، وإنما المتنجز واحد منهما. فبناء على هذا المسلك الذي سلكه سيدنا، وهو أن القدرة دخيلة في التنجز، كل إشكال ما فلا تعارض ولا تزاحم ولا تنافي، كي نحتاج للقول بالترتب. غايته أنه لو تركهما معا لاستحق عقوبة. وهل يتصور الترتب في مرحلة التنجز؟ هذا سيأتي البحث عنه. الآن نحن نتركه لأنه يحتاج إلى البيان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أي أن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، وأن هذا النهي الغيري يقتضي الفساد، فلا يفيدنا البحث في الترتب، إذ لا محالة. الصلاة المزاحمة للإزالة فاسدة. وجد أمر ترتبي أم لم يوجد؟ فعلى القول بالاقتضاء لا معنى للبحث حول إمكان الترتب، إنما نحتاج إلى الأمر الترتبي لو قلنا بعدم الاقتضاء. فالصلاة المزاحمة ليست منهيا عنها، فهل هي مأمور بها أم لا؟ فنحتاج للأمر الترتبي. هذه المقدمة. المقدمة الثالثة، ذكرنا فيما سبق أن التزاحم على نحوين: تزاحم الموسع والمضيق، وتزاحم المضيقين. ففي تزاحم المضيقين يأتي البحث في الترتب، أما في تزاحم الموسع والمضيق كما إذا وقعت المزاحمة بين الإزالة والصلاة في سعة الوقت، فقد قلنا فيما سبق أن الأمر بالصلاة لا يسقط، والسر في ذلك أن المأمور به طبيعي الصلاة لا الفرد، والمفروض أن الطبيعي مقدور ولو بالقدرة على بعض أفراده. فبما أن الأمر بالطبيعي قلوا ياي باقي، فلو عصى الإزالة وأتى بالصلاة وقعت مأمورا بها لانطباق الطبيعي عليها، فلا نحتاج هنا في تصحيح الصلاة لدعوى الأمر الترتبي. إنما نحتاج له إذا وقع التزاحم بين المضيقين، كما لو وقع التزاحم في آخر الوقت بين الصلاة والإزالة. فهنا الأمر بالصلاة بلوياي وإن تعلق بالطبيعي، إلا أن الطبيعي منحصر في هذا الأمر. فالأمر بالطبيعي المقدور لا ينطبق على المقام، لأن الطبيعي في المقام غير مقدور لانحصاره بالفرد غير المقدور. الأمر بالطبيعي لكونه مقدورا، الآن الطبيعي غير مقدور لانحصاره بفرد والفرد غير مقدور، فلا محال يسقط الأمر الأول. أي أن الأمر بطبيعي الصلاة سقط، لأن متعلقه الطبيعي إن كان مقدورا، والطبيعي الآن غير مقدور، فنحتاج في تصحيح الصلاة للأمر الترتبي، وهذا هو محط الله. هذا المقدمة الثالثة. إن المقدمة الرابعة والأخيرة أن ثمرة الترتب يا مولانا لا تختص بباب العبادات، بل تشمل حتى الأمور التوصلية، فإنه قد يقع التزاحم بين تعبديين، كما لو وقع التزاحم بين الصلاة وبين الصدقة مثلا، وقد يقع التزاحم بين التوصليين، كما لو وقع التزاحم بين إنقاذ الغريق وإنقاذ الحريق، وقد يقع التزاحم بين توصليين وتعبديين، فالثمرة تظهر في جميع الموارد. فمثلا لو وقع التزاحم بين توصليين كالتزاحم بين إنقاذ الغريق وإزالة النجاسة، فلو ترك الإنقاذ واشتغل بالإزالة لكانت الإزالة مسقطة للأمر إن كان هناك أمر قلوا ياي ترتبي. إذن لا ينحصر، لا تنحصر ثمرة الترتب في أن يكون الضد عباديا، بالنتيجة لو فرضنا أن شخصا عليه ما عليه أوقع نفسه في التزاحم بين إزالة النجاسة وإنقاذ الغريب، فهذا لو ترك الإنقاذ واشتغل بالإزالة لسقط عنه الأمر بالإزالة بناء على وجود أمر شنو ترتبي. فافهم واغتنم ولا تغفل. يأتي الكلام في الجهة الثانية.